اغفرنا وعلمتنا وسدنا من عمل يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه، نادي بان نشكر اداره هذا المسجد واهله اماما ومؤذنا وجماعه واداره تعنى لتوعيه جماعه هذا المسجد وكذلك اهل الحي، وتحافظ على مرتاب هؤلاء الذين ياتون ويالفون ويختلفون الى هذا الجامع والمسجد، يسمعون ايات الله ويتدارسونها ويسمعون الاحكام، وكذلك يوعون ويعلمون ويفهمون حتى المسائل المتعلقه بالتربيه، تربيه الانسان لنفسه او في تربيه اسريه. ومن هذا الاهتمام ما كان من الاخوه في طرح مثل هذا الموضوع، بحيث نتداول النقاش والحديث حول المعالم المهمه في التربيه المسلمه. والاهتمام الخاص بمثل هذا الموضوع كذلك لبعض التجارب التي مررت بها وبعض البرامج التي اطلقناها، ساذكر خلاصه لذلك عبر عدد من العناصر. العنصر الاول والنقطه الاولى حول مفهوم الاسره، مفهوم الاسره واهميتها، كذلك العنصر الثاني مما تتكون الاسره، والعنصر الثالث عن قواعد في التربيه الايجابيه المصريه، والعنصر الرابع اساليب التربيه الايجابيه المصريه، والعنصر الاخير نماذج من التربيه المصريه الايجابيه التي اطلعت عليها او وصلني خبر او تم التواصل معها. واسال الله عز وجل ان يعيننا وان يوفقنا ان نستوعب هذه العناصر وهذه الموضوعات خلال اقل من ساعه. اولا من ناحيه مفهوم الاسره، فالحروف الاصليه في هذه الكلمه هي الالف والسين والراء، الالف والسين والراء. واهل اللغه ذكروا عده معاني لكلمه اسر او اسر. المعنى الاول هو القيد او الحفظ، ومنه سمي الاسير اسيرا، والاسر ربط الانسان او حفظه والمحافظه عليه. وايضا من المعاني قيل الدرع الحصينه أو التحصين، وأي ذلك من المعاني. وفي الاصطلاح نستلهم هذا المعنى من اللغة العربية، بحيث تكون الأسرة هي حفظا وقوة وكذلك حصنا منيعا للإنسان. ومنه قوله عز وجل وشددنا أسرهم أي قوتهم. فهنا تكون الأسرة فعلا بمعنى القوة للإنسان والوقاية والحفظ، وتكون بمعنى القيد أي بمعنى أنه يدور معه ولا يبتعد عنه، فهو مقيد به، فهو مقيد بها وهي مقيدة به. وعليه سميت هذه الأسرة المكونة من عدد من أفراد الأسرة. أما في المعنى الاصطلاحي فمفهوم الأسرة هي المجموعة أو الجماعة أو الأفراد أو المنظمة، وبعضهم يسميها المؤسسة، التي اجتمعت أولا بين رجل وامرأة بزواج شرعي. نحن عندنا في مفهوم الإسلام مفاهيم أخرى في الثقافات الأخرى. إذا الجماعة التي ارتبط ركناها أو الرجل والمرأة بالزواج الشرعي بالعقد الشرعي، وترتب على ذلك هذا الارتباط الحقوق والواجبات بين الركنين، ونتج عن الركنين الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة الذرية وما اتصل بهما من أقارب. إذن تعريف اصطلاحا هي الجماعة والمجموعة التي ارتبط ركنها بالزواج، الرجل والمرأة بزواج شرعي، وترتب على ذلك الحقوق والواجبات بين هذين الركنين والطرفين، ونتج عنهما الذرية وما اتصل بهما من أقارب. الأسرة في الإسلام والإخوة، ثم نأتي بعد قليل في المفهوم الغربي بالمنحة سريعة. الأسرة في الإسلام من أعظم القضايا التي ركز عليها ديننا الحنيف، سواء في تكوينها حينما تتكون بين الرجل والمرأة، أو في تحديد معالمها، معالم الزوج والزوجة، أو في بيان وظائف كل من الزوج والزوجة اللي هم النواة الأولى للأسرة، أو كذلك بيان الأحكام سواء حينما يعيشان بالمعروف أو يكون هناك نوع من الاختلاف. ثم بعد الافتراق أو كذلك في ظل البقاء بينهما. ولذلك يلاحظ في الإسلام في كتب الفقه وكتب السنة يتكلم كثيرا عن قضية الزواج، شروط الزواج وأنواع العقود وأحكام العشرة والحقوق والواجبات، فهي كلها مفصلة. وجعل لذلك الله عز وجل تشريعا ربانيا لا يتغير ولا يتبدل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بدءا من الحث في اختيار المعالم والصفات، تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر الحديث وإذا أتاكم من ترضون دينا، وأكمل الحديث وانتهاء الحديث، هناك معالم. ثم إذا أتى وأراد أن يخدم الرجل المرأة هناك أيضا أحكام في الاختيار في الرؤية الشرعية، ثم إجراء العقد وهو عقد غريب لأن الرجل يستحل هذه المرأة الغريبة عليه، ولكن بعدة شروط، منها سواء الشروط وإذن الولي وإذنها هي، كذلك إقباله مع الإيجاب والقبول من الطرفين، ثم إعطاؤها حقها، المرأة تعطى حقها من الصداق كاملا لها. ثم بعد ذلك الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة بقيام البيت والأسرة المستقبلية، لأن الأسرة تقوم أول ما تقوم على الرجل والمرأة من الزوج والزوجة، ثم يستمرون ويستمران حتى ينتجان. وهذا الإنتاج هو أعظم إنتاج على وجه هذا الوجود كشراكة، أعظم من جميع الشركات الموجودة في هذه على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض. وبعد ذلك أو أثناء ذلك يمكن أن تكون الحقوق والواجبات كما أمر الإسلام تكون واضحة ومقبولة من كلا الطرفين، وأن لا يقصر أحدهما عن الآخر، وإذا قصر أحدهما من غير تعمد فإن كل منهما يتجاوز عن الآخر، وهذا مجاله إن شاء الله تعالى بعد قليل. كذلك الإسلام حفظ كيان هذه الأسرة لأهميتها، أولا حفظ هذه الأسرة بأصل نشأتها بوجود العقد، التعاقد بين الرجل والمرأة، حفظ هذه الأسرة ببيان الحقوق والواجبات، ما لك وما عليك أيها المرأة وما لك أيها الرجل وما عليك، وجعل شعار ذلك بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة في تأسيس الأسرة العشرة بالمعروف والتعامل بالإحسان والقبول بما يتيسر والعفو عما لا يستطيع الإنسان كما في كثير من الأحاديث. كذلك حفظ الأسرة بأن الإنسان لا يجيل بصره في النساء التي هن أجنبيات، كذلك المرأة تحفظ صوتها ولا تبدي زينتها محافظة على الكيان الأول والكيان الأساسي للأسرة. ولذلك حرم الإسلام الزنا لأنه ينشئ إنتاجا محرما فتضيع بسببه الأسرة في المستقبل، وهذا سآتي عليه من قبل. كذلك الإسلام إلحال الاختلاف بين الشريكين أو المتعاقدين الرجل والمرأة، جعل هناك عددا من المراجعات والعلاجات والحلول، وسأتي ببعضها بعد قليل، لكنه يحرص الإسلام على أن يعيش الزوج والزوجة اللذين هما أس الأسرة وقاعدتها الأولى أن لا يستعجل بأي حكم من الأحكام، وأن يعيش بالواقعية، أن يعيش بالواقعية، لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعيش بالواقعية. نعم الإسلام ينشد المثالية في جميع أحكام لا شك، يأمر بالمثل ويحفز إليها ويأمر بالمسارعة وسارع وسابق، لكنه يؤمن بالواقعية. إذا أخطأ الإنسان يقبله الإسلام، يدنيه، يجعل له عدد من المستويات الكفارات والاستغفار والتوبة والتصحيح والإزالة، لأن الإنسان كرجل وامرأة مجبول على الظلم والجهل إنه كان ظلما جهولا، ومجبول على العجلة إنه كان عجولا، ومجبول على الغفلة والسهو والزلل والخطأ، لأن هذه طبيعة الإنسان. فتلاحظون أن الإسلام يحافظ على هذا الكيان لكي يبقيه، لأن بقاءه وقوته ونموه واستقراره استقرار للمجموعة الأكبر اللي هو مجموعة الأسر الذي هو الحي أو البلدة، والتي تكون المدينة ثم تكون الدولة ثم تكون الأمة. ولذلك اهتم الإسلام اهتماما عظيما بتنمية الذات الإنسانية اللي هو الفرد، وبتقوية البيت الأسري الذي هي العائلة أو الأسرة، وبحفظ وتقوية كيان المجتمع بشكل عام، فهو مع الفرد ومع الأسرة ومع الأمة أو المجتمع بشكل عام. ومن تأمل الأحكام للإنسان كفرد أو للإنسان في أسرة أو للإنسان في مجتمع يجد فعلا عددا من الأحكام التي تشمل فئات أو تطور الإنسان أو نموه ومستوياته، سواء كان في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه. أهمية وجود الأسرة في المجتمع، لا شك أن وجود الأسرة في المجتمع هو الأمان رقم اثنين بعد الدين، لأن الأمان الأول الأمان المعنوي، الأمان الأول هو الأمان المعنوي، وهو وجود الحقيقة اللي هو التوحيد، وغايتي من وجودي في هذا الكون هو التدين، الدينون لله عز وجل، وهذا يعطي الاستقرار النفسي الفردي. ثم بعد ذلك لا بد من الاستقرار، بعد الاستقرار النفسي الاستقرار الأسري الذي هو العائلة والزواج وتكوين الأسرة، وهو الأمان أو الأمن الاجتماعي الأسري. ثم يأتيك بعد ذلك الأمن الاقتصادي وغيره. فإذا فرطنا في الأمن النفسي الذي هو الأمن الديني الإيماني، لا بد أن يتأثر الأمن الأسري في اجتماعه من سنتي بعد قليل، ثم تتأثر الأمة أو الدولة أو المجتمع ككل. من معالم أهمية الأسرة أنه هو الذي يحفظ الأفراد، لأن الإنسان إذا لم تكن له أسرة ولم يتزوج ولم تتزوج فإنه أو سيذوب هذا المجتمع. وهذا ما حاصل في بعض الدول الأوروبية والغربية مثل أمريكا وغيرها، أن تنهدم مؤسسة الأسرة ومن ثم تضعف الأسر فيكثر الأولاد غير الشرعيين فينشأون نشأة غير سوية، ربما ينشأون منحرفين أو ينشأون مضطربين. أيضا من معالم أهمية الأسرة أنها تعف الإنسان وتقضي حاجته، لأن الحاجة للزواج أو الدافع الجنسي كما ينطق عليه في الدراسات النفسية هذه حاجة جسمية فطرية، وهو ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل بعد سن البلوغ. والأولى هنا أن تقضى حاجة، كما أن الإنسان إذا جاع أكل وإذا عطش شرب وإذا تعب نام، ينبغي أنه إذا كان عنده الدافع الجنسي اللي هو الشهوة الجنسية أنها تلبى هذه الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليغتسل. هذا الأصل. وينبغي على النظم التعليمية والنظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية في البلاد الإسلامية والعربية وغيرها أصل أنها تبادر إلى التزويج، لا العكس كما يحصل في التنظيمات الدولية والمنظمات الدولية أنها تحارب الزواج المبكر وتلغيه، تضع العراقيل والعقبات. وأنا أستغرب الحقيقة أيها الإخوة، ونحن مثلا في بلد مثل بلد المملكة العربية السعودية، بلد غني وبلد فيه مقدرات ضخمة واستقرار متوفر والناس في مجملهم في خير، أنها تصعب وتصعب قضية الزواج ويربط بمتغيرات أخرى كالدراسة وارتفاع السن قلة الخبرة وعدم وجود المال. وهذا ينبغي أنه يناقش كثيرا بين المعنيين، بين أصحاب القرار السياسي وأصحاب التخصصات العلمية وأصحاب التأثير في المجتمع من علماء ودعاة ومتخصصين وإعلاميين وغيرهم. أيضا من معالم أهمية الأسرة أنها مجال لأداء الأدوار وصناعة الشخصية، لأن أين تصنع شخصية الناس والأفراد وخاصة في مرحلة الطفولة؟ تصنع في الأسرة عند الأب والأم. ولو لاحظنا أيها الإخوة في طفولة الإنسان لاحظنا فيها شيء عجيب، أو لاحظنا فيها شيء عجيب، أن طفولة الإنسان هي أطول طفولة في الكائنات الحية تقريبا، أقرب مدى زمني أو مدة زمنية لطفولة الإنسان هو الفيل أو الجمل تقريبا 5 سنوات أو 3 سنوات. الإنسان بحدود 10 إلى 12 سنة، فالله مد الطفولة ثم تبدأ مرات البلوغ بعد 12 أو 13 أو 14، تبدأ بعد 12 سنة. ليش؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول بأن مهمة الإنسان عظيمة وكبيرة بل فريدة، لأنه هو الذي سيقود الكائنات وهو الذي سيعمر الأرض وهو الذي يصرف بعضهم بعضا لإماراته بالحق والعدل، مهمة صعبة. فما نستعجل عليه نضع طفولته سنتين أو سنة، هذا واحد. اثنين، خلق الإنسان خلق عجيب وغريب ومدهش ومذهل، ومن أراد أن يتبصر ذلك بعد قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية فقط الكتب والأبحاث العلمية في علم الأجنة والغدد والأجهزة في داخل جسم الإنسان يسمونها علم النفس أو فيسيولوجيا الإنسان وفيزياء الإنسان وكيمياء الإنسان، وعلى الأقل أن يقرأ كتاب أليكسيس كارين الإنسان غير المجهول، ويبقي حلم في هذا الإنسان الكائن العجيب. فهذا المصنوع هو المخلوق العجيب، وقد مد الله طفولته، أين يصنع؟ لا بد له مصنع، لا بد له مكان مريح مطمئن فيه جميع الاحتياجات منذ كان نطفة حتى يبلغ، أي أفضل مكان له ولا يمكن يقارن به مكان آخر هو الأسرة، الأب والأم. ولا بد لهذين النوعين أو هذين الجنسين الرجل والمرأة أن يكونا مصنوعين صناعة جيدة. فاظفر بذات الدين كلمة كذا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأن الأصل البناء المعنوي، الجمال يزول والمال يزول وغيره. وأذكر على ذلك قصة، وسأذكر لكم في ختام اللقاء ربما أربع مواقف، لكن على هذا المتطلبات في الصفات والمعيارية في الاختيار، وقد اطلعت على هذه القصة في إحدى القرى أن فتاة كبر بها السن، فقال أو تقدم لها إنسان وكان غنيا، إلا أنه كان عليه انحراف وتقصير كبير كلنا ذلك الرجل، لكنه ظهرت عليه هذه الانحرافات، فتقدم للبنت أو للفتاة التي بلغت ربما قريبة من 25 أو 30، وأتى أبوها يكلمها، أبوها حكت قلبه وفلت كبده، قال يا ابنتي جاء فلان ابن فلان وانسان فاضل وكويس وفي خير وانه كذا، قالت وعنده دنيا قروش عنده فلوس، قال طيب الصلاه؟ قال الصلاه ان شاء الله لا باس، قال طيب وبره بوالديه؟ طيب واستقامته؟ فقال لي بعض الاشياء من كذا وكذا وكذا وكذا، قالت انا واضح انا مريض، لا بدي الخلق، الفلوس مو لازم لو فقير، الجاه مو لازم لو وضيع، المركز مو لازم لو اي شيء، لكن صلاة الرجل والخلق لن اتنازل بك، احنا هي الله يهديك، عسى الله يهدي يهديها الله، والله عز وجل اني على مقام هذا غير يهدي ان شاء الله من عاده طيبه كاتبه. زعل الاب الحقيقه، انتفخ عليها كثيرا شريه وصارت رحيم تركتها. بعدين أتى الإنسان وخطبها، وكان وضيعا، كان فقير ولا عنده فلوس، حتى ما يملك سيارة يعني تواجه، ولم يخبرها، أخبرت الوالدة أنه أتى فلان بن فلان وتقدم لك من الأب رفضل المسكين يبيك ليش فيك؟ لا شلون يوكلك شلون يشغلك وكذا. أتت إلى أبيها وكانت حجيجة، قالت يا أبي ليش؟ أنا سمعت من أمي، قال والله يناسب بنتي من عائله وكذا الوضع كذا، انا نريد بعد انت في عز وفي البيت ام معقول يعني؟ قال طيب ودينا الخلق؟ قال لكن ما شاء الله ممتاز الخلق جيد، ولكن انا من بنتي ما بعد تعيشين فقر. قال طيب يا ابي اليس الله يرزقه؟ قال ها؟ قال انت قلت في الاول ان الله يهديه، واستشهدت بأن الله يهدي، وهذا لا شك أن الله يهدي، لكن كما آمنت أو آمنت بأن الله الهادي، أليس الله الرازق؟ قال بلى يا بنتي، قال إننا أنا أقبل به لأننا سيرزقه، لكن لا يمكن أن أقبل به وهو إنسان فيه انحراف. فقالت كما تؤمن يا أبي بأن الله هو الهادي، فلماذا لا تؤمن بأن الله هو الرازق؟ فوظيفة الأسرة فعلا لما تمتد هذه الطفولة تحتاج إلى رعاية لهذا المنتج البشري الذي هو أعظم منتج اللي هو الإنسان. مد الله طفولته وهيأ له عنصرين اللي هو الأم والأب أو الزوج والزوجة بحيث يربيان خلال فترة من السن. أيضا من معالم أهمية الأسرة أنها تنظم الأفراد وتقسم المسؤوليات بحيث تؤدي دور في المجتمع. فأنا الآن أو كدولة أو كمجتمع كبير على الأسرة دور، فهم يعطونه التوجيهات، يربون هذا الولد والبنت، يدربونه على بعض المسؤولية حتى إذا خرج للشارع أو للمسجد أو للنادي أو للمدرسة وإذ به مهيئ وقد ذهب لا يقل خلال الستة والسبعة والثمان سنوات الأولى من 90 إلى 80% من أصول توجيه اللسان. وثبت نفسيا في الدراسات النفسية أن مفهوم الذات الإنساني تكون بالسنتين الأولين، مفهوم الذات وتكوين الاتجاهات الأولى في السنتين الأولين. ولذلك قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وثبت أيضا أن معظم السلوكيات والتوجيهات والتوجهات والمعاني يستكثرها ويتربع عليها الطفل إلى سن التمييز إلى 7 أو 6، وأنه بعد 9 يكون قد نضج في معظم اتجاهاته الاجتماعية والنفسية والعلاقاتية، يعني نضج نضجا مهيئا إلى أنه الأصل يكون يقود قيادة صغيرة من 9 وفيها. بعد 10 خلاص، 12 عند البلوغ، الأصل بعد 12 13 في مدخل الرجال وينتج، يصبح الإنسان منتجا، يعني يتزوج يجي عيال يأتي أولاد، كبرت الفتاة تتزوج يأتي أولاد، يعني 10 سنوات تربي واو كافي. لو تجلس مع الإنسان 6 شهور أو 3 شهور تقريبا تقلبه أنت رأس العقل، بل في دورة بسيطة لمدة أسبوع أو 2 أسابيع أو شهر، فما بالك تجلس 6 شهور، ما بالك تجلس سنة، ما بالك تجلس 10 سنوات. ولذلك أحيانا نحن نخطئ على أنفسنا لما نتصور أن الإنسان يبلغ 10 سنوات أو 12 سنة وهو بعد ليس طفل وأنه لم يكن رجلا ولا يعرف المسؤولية. مين المشكلة فيه هو؟ المشكلة فيني أنا، المشكلة في الأم، المشكلة في معلم، المشكلة في الدائرة حوله، لأن جزء كبير مما يصنع الشخصية الآخرون، الآخرون. وقد وجد الآن تلاحظ خاصة في البالية هذا واضح، وبعض المربين وبعض الآباء أنه الولد يصل عمره 13 أو 12 وهو يستطيع يستقبل الناس ويودعهم ويبيع ويشتري وكلامه فصيحا ويرد على الكلمة كلمتين وتجد فيه نوع من مظاهر الرجولة. إذا الإشكالية هنا أو الذي يربي فعلا هم من حوله خاصة من الوالدين. لو اتجهنا اتجاه آخر ونقلناه نقلة سريعة لأسرة الغرب، الأسرة في الغرب إلى قبل تقريبا منتصف القرن قبل الماضي اللي هو 1800 الميلاد 50 من الثورة الفرنسية وما تبعها من الشظايع على الدول الأوروبية والأمريكية وانتقلت الآن إلى معظم العالم، أنهم كانوا يعيشون مثل غيرهم من الأسر، يسمونهم الأسر التقليدية. اليوم نحن المسلمين والعرب لأنهم يهمنا ذلك، اللي هو الأسرة المترابطة ترجع إلى أب وأم من جنسين مختلفين، وهناك أبناء وبنات، أولاد بنين وبنات، هناك أخوات، هناك أعمام، هناك خالات، هناك عمات، هناك جد، هناك أحفاد، هناك أصداق، هناك أصهار، هناك أنساب، هناك جيرة. هذا المفهوم يسمى المفهوم التقليدي، تجاوزوه الغرب الآن إلى فلسفات ونظم تهدم المؤسسة الأسرية. فأصبح الآن مؤسسة الأسرة، منظمة الأسرة، رجل وامرأة، يتزوج الرجل المرأة ثم يتجان الأولاد البنين وبنات، ويجلس الأولاد والبنين والبنات عند الأب والأم إلى أن يموت الكل، يعني يموت الأب أو تموت الأم من 70 سنة. هذا الموضوع هذا يضرب في بعض البلاد الغربية وصل إلى 20%، بعضها وصل إلى 30 و40%، اللي هو الأسرة التقليدية المعروفة التي منتشرة في البلاد العربية والإسلامية اليوم يدين بالإسلام. أما في المجتمع الغربي الآن ينهدم ينهدم نظام الأسرة هذا. ماذا حل محله؟ حل محله ما يطلق عليه بالأسر التي لا ترتبط لا بعقد وإنما ترتبط في الجملة بالصداقة. فبرغم المرأة تعاش عشرات أو تصادق بأنسان يسمى أحيانا زواج تجريبي عندهم، ثم قد يأتي المولود وقد ينسى في هذا الرجل وينسى لها، المهم وقد لا يستمران، ثم يتجه كل منهما عن الآخر. طيب ليش لا في عقود؟ ما هم يتجهوا للعقود؟ لأن هذا في مسؤوليات وفي أسرة وفي ارتباط، والثقافة عندهم تتحاشى هذا الأمر. كذلك عندهم مثيل، فالزوجة أو المرأة عندها أصدقاء والزوج عنده صديقات وخليلات يعاش بين يشاء. ولذلك مثلا في فرنسا كما في الأبحاث 60% تقريبا من الأولاد غير شرعيين، 60%. وأصبح في أمريكا سنويا فيه مئات الآلاف من الذين يولدون لا يعرفون أباءهم، مئات الآلاف، وبسبب كثرتها يعني هذه منظمة الأسرة وإحلال العلاقات المحرمة التي لا ترتبط لا بعقد ولا باتصال دائم، يعني بسبب مدى 60 سنة حتى يموتان أو يتفرقان. وهذا للأسف أنه أصبح أنظمة تفرضها منظمة الأمم المتحدة، فهي الآن تسهل عملية الزنا لأن هذا بموجب الرضا بين الطرفين هذا شيء عادي يوجب عقوبات. كذلك تحارب الزواج المبكر خاصة للفتيات، كذلك التوجه لإلغاء ما يطلق عليه بفكرة الزواج التقليدي وإحلال محله قضية العلاقات أو قضية الزواجات التجريبية أو عدم الارتباط بمسؤوليات. ولذلك حتى أتوا إلى أصل الإنسان ووظيفة كل من الرجل والمرأة، مع أن المتخصصين في الفيزياء أو في فيسيولوجيا جسم الإنسان وطبيعة الإنسان للرجل والمرأة أثبتوا علميا بأن هناك فرق بين طبيعة الرجل وبين طبيعة المرأة، وما يناسب طبيعة المرأة وما يناسب طبيعة الرجل. أصروا في ردة الفعل على التسلط الذي عاشوه قبل 200 سنة من تسلط الرجال الظالم أو من تسلط رجال الدين عندهم الفاسدين على الناس، حتى ثاروا على الدين المحرف لديهم، فثاروا على كل القيم، ألغوا الفرق بين الجنسين. ما قالوا ما فيه جنس أنثوي وجنس ذكوري، وإنما فيه نوع الذكر ونوع الأنثى. طيب هل يوجد بينهم فرق بين الرجل والمرأة؟ قبل أن يوجد الفرق بين الرجل والمرأة هم المجتمع. المجتمع هم الرجل والمرأة يولدان نوع واحد أو جنس واحد، يجعل المجتمع النوع أحد النوعين ذكرا وأحد النوعين أنثى، وإلا وظائف واحدة وبائع واحدة، وليش تفرقوا بينهم؟ هذا لا يمكن، لا فطرة ولا نظرة ولا عقلا. وعليه هم أسسوا الشذوذ وجعلوا نظاما، الرجل يتزوج رجلا والمرأة تتزوج امرأة، وانتشر الشذوذ، بل جعل قانونا في بعض الدول الأوروبية مثل هولندا وغيرها، وجعل نظاما في بعض الولايات الأمريكية مثل سان فرانسيسكو وغيرها، وأصبح يوضع احتفاء وعقود ويجتمع رجل ورجل 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 أو امرأة، ويتبلون من الأولاد من يمين ويسار، لأن هذا يميل للأنثوية وهذا يميل للذكورية. وهذا على المدى البعيد يسقط الأسر فيسقط المجتمع فتسقط الدولة. ولذلك يتوقع أن من أسباب انهيار الحضارة الغربية في المستقبل أنه الانهيار الاجتماعي بسبب الضعف الأسري الموجود وكثرة فشو الأمراض الأخلاقية والأبناء غير الشرعيين والعدد في ازدياد هائل. لو أقرأ لكم بعض الإحصاءات تتعجبون من مراكز الأبحاث في غرب في أمريكا وفي أوروبا، بل هناك الآن متخصصون هناك في بريطانيا الآن يدعون إلى الانفصال بين الرجل والمرأة وعدم الاختلاط، ونرجع إلى أن الرجل يرتبط بالمرأة بعقد وبنظام معين، وأنهم يكون عندهم يكون عندهم أولاد ويربوا لهم. وإن كان هناك بعض الأنظمة عندهم تطالب بذلك وتحاول ترجع المرأة إلى وظيفتها والرجل إلى وظيفته، لكن الشقة تتسع عندهم بسبب الهوس الجنسي والهوس اللي يلاحظ الآن في الأفلام والهوس المالي والانسلاخ من الفطرة النسائية. أيها الإخوة، بعد ذلك نأتي إلى القواعد التي نحقق فيها الأسرة الإيجابية، القواعد التي نحقق فيها الأسرة الإيجابية. أولا، لكل شيء مشاريع الحياة لا بد لها قواعد. أي مشروع في الحياة، مشروع مالي، مشروع معماري، أي مشروع لا بد فيه قواعد لكي يقوم هذا المشروع عليه. ومشروع الأسرة أنا أعتبره أعظم مشروع، يتعاقد عليه اثنان رجل وامرأة، ولا يمكن ينجح إلا إذا كان في قواعد، في أسس يسير عليها الزوجان اللذان هما القاعدتان الأصليتان لبناء أسرة إيجابية ناجحة في الحياة. القاعدة الأولى التفكير الإيجابي بين الزوجين. التفكير الإيجابي بين الزوجين، ماذا معنى التفكير الإيجابي؟ التفكير الإيجابي هو أن كل من الرجل والمرأة لا يكون مكسورا بفكرة واحدة فقط دائما وحاليا، يكون مفتوح الذهن. الآن إذا جلست في بيت أو جلست في صالون وصلت وقد أغلقت النوافذ وليس فيه تشجير وليس فيه تهوية وقد أغلقت كل شيء، سبته نوع من الاختناق، خاصة إذا كان مكان صغيرا أو فيه أشخاص كثيرين، وكلما فتحت التهوية والنوافذ في تشتيت في أكسجين في التهوية تدخل تخرج، أصبح الجو في تجدد. هذا هو عقل الإنسان، هذا أهم ركيزة في التفكير الإيجابي، الطلاقة والمرونة والانفتاح، عدم الانغلاق، أستمع وجهة نظر الآخر، أقرأ، أفكر إيجابيا، أنظر إلى إيجابيات الآخر، أؤمن بالواقعية في الحياة، لا أفترض المثالية بالآخرين، أضخم الإيجابية أحيانا خاصة في ظل الوهن النفسي أو في مع كثرة التفاؤل والكسل أضعف هذا المبدأ وهكذا، كما كان منهج الإسلام. في الحياة الإنسان يغلب نوعا ما الخوف، وعند قرب الموت يغلب الرجاء، هذه معادلة، لأنه في الحياة والنشاط يولد الخوف، وإن كان معه الرجاء يولد النشاط وعدم الركون للدنيا، وعند الموت وقد فارق وقارب المفارقة يغلب الرجاء وحسن الظن بالله. كذلك في الأسرة، في حال المشكلات، في حال التصادم، يكون في نوع من الهدوء والانفتاح مع الآخر واستقبال وجهات النظر، هذا تفكير إيجابي. وفي حال الاسترخاء يكون هناك نوع من التحفز ونوع من المتابعة والتوجيه وغيره. التفكير الإيجابي يدعو الزوج والزوجة والأب والأم إلى استماع وجهات النظر والظن الحسن بأفراد الأسرة، وعدم التوجس والوسوسة والظن السيء والتجسس الغير مبرر في كثير من الأحيان. هذه القاعدة رقم واحد واضحة. القاعدة رقم اثنين، تحقيق البيئة الآمنة داخل الأسرة، وهذا مفهوم ضروري وخطير، توفير البيئة الآمنة داخل الأسرة. والبيئة الآمنة لها جانبان، الاحتواء العاطفي والأمن النفسي الاجتماعي داخل الأسرة، والثاني الأمن الغذائي والهوائي والترفيهي. الجانب الأول، لا بد من الاحتواء العاطفي، بذل العاطفة كما تبذل الماء أيها الأب أيها الزوج أيتها الأم أيتها الزوج، بذل العاطفة، الحنان، الإحساس، سواء بالمشاعر أو بالجوارح. أما بالمشاعر فهو أن تحس بأفراحهم وأكراههم، بأحزانهم وسرورهم. أما بالجوارح تقبل عليهم، تقبلهم، تضمهم، تدنيهم في المجلس، تربط على الكتف، تضم، تحرك شعراتك أو الرأس. هذه الأطفال والأبناء والبنات كبروا وصغروا، الأب والأم كذلك، الأب والأم مع نفسيه، هي الزوج والزوجة، كل منهم يقبل هذا الشيء للآخر، الاحتواء عاطفي. وتحقيق الأمن النفسي داخل الأسرة والأمن الاجتماعي، أي عدم تعليمهم للضرب والحرب، هذا يحصل من بعض الناس، أو ما يطلق عليه بالعنف الأسري اللي هو الضرب الشديد والتحقيق النفسي، وكذلك الحرمان من الضروريات اللي هو الأكل والنوم والشرب، لأن في بعض الآباء وفي بعض الأمهات يحرم الأولاد من بنين وبنات، أو الزوج يحرم الزوجة، والعكس يحرمونه من بعض الضروريات، وهذا خطير على نفسية الإنسان. لابد تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي داخل الأسرة، أيضا انتباه للتحرشات والاغتصابات. لما يأتي الطفل أو الطفلة أو الابن أو البنت أو الزوج والزوجة إلى البيت، الأصل أنه يتوقع أنه يرتاح ويطمئن ويأمن، سواء بالقرب، بل حتى أثناء الأخطاء يأرز إلى البيت، ما يهرب من البيت وهو يخطئ، بل يكون خائف يغيب عن البيت يوم يومين، بالعكس يأرز إلى والده أو إلى أمه أو لإخوانه الكبار أو الصغار، يجد في هذا البيت الأمان والراحة، سواء في حال الصح أو الخطأ. ويكون هناك توفيق لهذا الجو. الجانب الثاني في تحقيق البيئة الآمنة، أو قبلها في الاحتواء العاطفي، بذل المحبة للجميع بلا شرط، بذل الحب بدون شرط أو قيد، يسمى الحب غير المشروط، لأن بعض الآباء والأمهات كقاعدة إذا تعامل مع الأولاد من بنين وبنات يقول أنا ما أحبك لأنك فعلت كذا وكذا، وعمره تقريبا 6 سنوات، أنا ما أحبك لأنك فعلت. إذا ربط الحب بأنه فعل شيئا معين، إذا كأن الأب أو الأم أوصلت المفهوم بأني أصلا أنا أحبك لأنك تعمل هذا العمل، ولا أحبك لأنك تعمل هذا العمل اليوم شيء، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون بذل مستقلا عما يعمله الاخر، مستماما. وهذا سياتيني باستراتيجيه حل المشكله بعد قليل في قاعده قواعد الايجابيه، بان بذل الحب من الوالدين واجب من بعضهما للبعض، من الزوج الزوجه والزوج الزوجه، ومن الوالدين للاولاد واجب، له علاقه في السلوكيات، يحب لانه ابنه، تحبها لأنها ابنتها. أما السلوكيات التي يعملها من حسن إلى قبيح، فقل يا بني أنا أحبك لكني لا أوافقك على هذا السلوك، لأني أحبك أريدك أن تعمل كذا وكذا، يفصل هذه المحبة المشاعرية عن السلوك الذي يعمل. من الخطأ أن يشعر الطفل أو الطفلة أو الابن أو البنت بأنه يحب لأجل عمل معين، ولا يحب لأجل أنه عمل هذا العمل المعين. نعم يا شيخ، الأب والأم قد تتأثر محبته وميله بسبب السلوك، سواء كان حسنا أو طبيعا، لكن ينبغي أن لا تصل هذه المفردات للابن، لأنه سيأتيك ابن مشاكس أو بنت مشاكسة ودائما تبعه، فأنت يوميا تصادر المحبة. أنا ما أحبك، أو بعض الأمهات تقول بعض البنات أنا ما أحبك ليتك ولدي، وهذه أخطأ، اللي هو بيان الهوية الجنسية. أو الأب يقول أنت ما تنفع، أنا ضابط ولا شوي، ليتك بنت، ليتك بنت، هذه أخطأ. غير مصادرة المحبة اللي هو الحب غير المشروط، سلب الهوية الجنسية، وهذا خطير، كأنه يسلب الذكر من صفته والأنثى من صفتها، لأن الفطرة، وهذا موضوع خطير ومهم جدا، الفطرة تقول أنني كبنت يجب أن أعتز بهويتي كبنت، طب الحمد لله إلى الولد عادي، هذا طبيعي، إذا جعل الإبل أعتزت أنني ولد وأنني ذكر وكذا، كيف؟ لا أقول الكذب والخيانة، ولكن أتكلم إن هذا طبيعي، إن الله خلقه هكذا. لكن لما يسمع من الأب يقول لك مثل أختك أم ينزوي أم يندوي أم يدوب أم يصير مثل البنية أم يحطم وهكذا يقتل. كذبت البنت بيتك مثل اخوانك، انت اصلا ما تنفعين وانت اصلا كذا وكذا، ها؟ ولا تسمعين الكلام، فتصادم بملوكتها فتتحول لكره لطبيعتها او الى جنسها. الجانب الثاني للبيئه الان لتحقيق الغذاء والهواء والترفيه وذلك، خاصه من دون 10 سنوات بالضبط. اما الغذاء الحمد لله انتم يعني بعض الناس الحمد لله الامور متوفره، لكن انا اتكلم عن تنظيم الغذاء وصحه الغذاء. وضروري جدا خاصه في ظل المأكولات السريعه والمشروبات الغازيه والاشياء التي يبنى فيها جسم الانسان، يبنى جسم الانسان خاصه في عظامه وتكويناته الاساسيه في الطفوله. في تكوينه ضروري جدا ان نوعي الزوج والزوجة والأسرة في تثقيف ذلك، ويوعون أيضا داخل الأسرة الأطفال من بنين وبنات. يكون في تثقيف في نوع الغذاء ونوعيته وكمياته والغذاء الصحي ومدى التناول. كذلك نرغبهم نحن بالغذاء الصحي، فبدلا أحيانا أن تأتي بالفاكهة مفرقة مكومة ترميها أمام الأولاد وكلوا من الغذاء الصحي، أنتم ما تسمع أنتم، لا قطعها خليها مثل ما يسمى سلطة الفواكه أو مع الآيس كريم الفاكهة مخلوطة بطريقة معينة محددة بطريقة معينة. الأولاد أحيانا تجذبهم الطعم ويجذبهم النظر. كذلك توعيهم الحوافز، ونذكر آباءنا كانوا يرغبون أن يشرب اللبن، جزاهم الله خير، وهم عندهم اللبن كان قديما يمكن أن تطورت بعض المسائل، تشرب يعني غالش الطاسة هذه حتى اللبن بعضكم ريال 4 قروش قديما من الريال إذا كان متطور، يا ولدي تشرب تأكل هذا الدواء، لكن يحفزونه من يوم صغيرين فيبني جسم الإنسان. فنحن نرغب الأولاد على الأقل يصير في تنظيم غذائي خلال الأسبوع، ويخترق هذا التنظيم كم مرة في الأسبوع. أما ليليا طلبات من المطاعم والظهر والليل والبطاطس اللي موجود هذا ومشروبات غازيه، فمسكينة الابن يصير بالونه والبنت بالونه. وكذلك يتاثر البنات بعد، وهناك الان علاقه ذكر بعض الباحثين بين نوعيه الغذاء للبنات ومشكله الحمل الان في قضيه التكيسات وقضيه ضعف الحمل، اشياء كثيره. ايضا في قضيه الغذاء يضيعها أو مع الغذاء للطريق الهواء اللي تهوية البيت، خاصة مقبل على الشتاء تهوية البيت أو الخيم أو أماكن الموقد النار وفي البيت، والاهتمام بأمن السلامة، سلامة البيت، وجود طفاية الحريق، كذلك الاهتمام بالتشجير. التشجير مهم ترى في البيوت حتى لو شقة، ما يلزم يصير فلة وقوس وتضع جانبا من مسطحات الخضار وجانبا من كذا، لا يلزم. في ناس انا اعرفهم داخل الان هنا في الرياض وبر الرياض وبر بلاد السعودية، شقة صغيرة تجد سبحان الله تدخل عند مدخل الشقة تجد اشجار، تدخل في الصالة مضعين شجرة، تضل عند النافذة وضعوا سلسلة مجموعة من السلالات فيها أشجار منوعة، هذا يعطي أكسجين، نظرة، خضرة. فنهتم بهذا الأمر أيها الإخوة في تربية الأكسجين، لأن الأكسجين هو عنصر أساسي في أجمل الأطفال والرجال والكبار والنساء. كذلك الاهتمام بالترفيه والرياضة اللي هو الحركة. لاحظوا الأطفال الله خلق فيهم طبيعة الحركة، فدعوا يتحرك، لأن دعوا يجلس أتحرك، أنت قرأ جريمة، أنت الأب يقرأ جريمة والأم تقرأ أجهزة، أجهزة التواصل، اجلس، اقعد، لا يعطونها جهاز، يجلسون، اركب، ما تخلينا الحركة للطفل بل للكبير ضرورية. الكبير ينبغي يتحرك يوميا. كانوا في السابق علشان يكتسبون المال. لكن الناس الآن صار في دوام 5 أو 4 ساعات وصار 12 ساعة يتسدح ويعكف ويشرب وأنواع من المشروبات والمأكولات ولا يمشي كل المسجد يأتي بسيارة لا ونركن السيارة بابا المسجد ونركن السيارة بابا المجمع التجاري ويوم ليلة يسوى الليلة يقعدون وهذا ما أنتم أشخاص طلاب عدتم ما يتحمل يمشي. مهم هذا أن يكون عند الزوج والزوجة كحركة وعند الأولاد. الآن الزوجة عندها مساعد وسائلين والزوجة عندها خادمة خادمتين مثلا والبنات والأولاد يسوون يأكلون ويشربون ويذهبون للحمام ويخرجون ويذهبون للمدرسة ويجيب تقدير امتياز وبس ويطلع قومة لحم. هذا غلط. يعني ينبغي انه يشاركوا في بعض الاشياء لكن ارجع لقضيه الرياضه والترفيه. الانسان الكبير يحتاج لا يقل من نصف ساعه الى ساعه، خلينا نقول 45 دقيقه يوميا يتحرك. الكبير واسبوعيا على الاقل اذا ضرب تمرين 3 ساعات قسم. وكلما صبر هذا الراشد من 20 فوق وكلما صبر يحتاج وقتا اطول. يعني الطفل عمره 6 سنوات وصار 5 سنوات الى 10 سنوات يحتاج في البيت او في الحديقه او في الشارع او في اماكن معينه مامونه يحتاج لا يقل من ساعه يوميا الى ساعه ونصف يتحرك ويقفز ويلعب لان جسمه يحتاج هذا الشيء حتى يضخ الدم والاكسجين يتحرك وينمو المخ وتنمو المعلومات يكتشف. أما أنت عمرك 40 و50 أنت عكس الشيء. يعني سويت الدورة هذه يمكن لو بدت دارت لك الحياة وصار لك دورة أخرى وسقطت. نحن الآن هذا كلما صغر احتاج الحركة أكثر وكلما كبر صار عنده التفكير أكثر. ولذلك بعض الإخوة يشتم وجود بعض الأطفال في المساجد يقول لك إخوان الحركة أشغلونا. طبيعي ودعوة للمسجد صح يؤدبون ويوجهون لكن من طبيعة الطفل أنه يتحرك. أنا أستغرب من طفل لا يتحرك وأستغرب من رجل كبير لا يفكر تفكيرا منطقيا. والعكس إذا وجد طفل دائم جالس ومسكت قلت مو طبيعي. إذا وجد رجل كبير كل وقت حركة قلت مو رجل ما يركض. فهذا والتوسط والتوازن هو المطلوب. رقم 3 قاعدة رقم 3 الثقافة والارتقاء العلمي من أهم القواعد وجود بيت أسرة متعلمة قارئة مطلعة الأب يسمعهم يوعيهم يعلمهم يقنعهم الأم متعلمة يكون هناك لقاء معرفيا يكون هناك مكتبة التطبيق العملي لذلك يكون هناك مكتبة في البيت فيها كتب تناسب جميع الأعمار وفي جميع المجالات ويكون هناك مراقبات للقراءة يكون هناك أركان في البيت للقراءة ركن الصالة ركن الصالة في العليا ركن الغرفة ركن الملحق يكون مجموعة كتب 10 20 30 هذه قصة هذه قصيدة هذا على الضبط هذه على العلاقات هذا على القرآن هذه على الفقه ويرغبون بالقراءة ويحفزون ما بين المسجد والمدرسة والبيت والأب والأم. البيت الذي لا يقرأ لا يتعلم والبيت الذي لا يتعلم لا يتدرب والبيت الذي لا يتدرب لا ينتج والبيت الذي لا ينتج أصبح علينا كلا. وإذا ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم ونزل عليه كعلم ونزل عليه قل ربي زدني علما وأمر بطلب العلم والتعلم بل جعل طلب العلم من أعظم أسباب دخول الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. رضا بما تتدرب له. والتطبيق لذلك أيها الإخوة الأب يتدرب يقرأ كتيب لا بد يوم صفحتين أو يشتري معك كتاب أو القرآن الكريم اللي هو أعظم كتاب مقروء. تشتري مكتبة من اليوم تذهب لأي مكتبة تتفق معك تقول أريد مكتبة منزلية تفسير ابن كثير كتب في العقيدة ومصورة وبالتلوين، ثم ترى عظام في البيت الجاري. رابع من القواعد لتحقيق الأسرة الإيجابية توزيع المسؤولية وتقسيم الأدوار، بحيث يكون الأب له مسؤولية ودور، والأم لها مسؤولية ودور، والابن الكبير له مسؤولية ودور، والبنت الكبيرة، ثم الابن الأصغر، ثم البنت الأصغر، حتى الصغار. كل واحد له وظيفة. لكن يكون الأب عنده 20 مهمة، والأم 20 مهمة، والابن يأكل ويشرب ويلعب فقط إلى من يصير عمره 20 و25 ما بده، والبنت كذلك. ثم إذا وصل الأب 40 و50 جاء يشكو إليه يقول أصبت الآن بعشرة أمراض نفس جسمية، عندي قولون وعندي قرحة وعندي ضغط وعندي سكر وعندي كذا، ومعه عزبة علاجة. كانت الخدمة بنت، يعني تربي يا ولد ما تقتنع انه الى اخر سنوات، انت تربي وعمره 25 وتربي، لا تربي البنت وهي عندك مرض والام يا ابا الليل على الرجال وعلى الولد فينفجروا. السبب ايش؟ الفوضى. اما بيشتغل معظم الاشغال والام معظم الاشغال، فالبنت مصادره من المسؤوليات والثقة، والابن مصادر من مسؤوليات الثقة. خامسا، هذه أهم قصة سآتي بها في النماذج. خامسا، الجلسات الأسرية. أجريت استفتاء على 20,000 أسرة والله بالبنت، 20,000 أسرة، وسألته هل عندكم جلسة أسرية مهدفة مؤننة؟ ما معنى مهدفة مؤننة؟ مرتبة بدون الأكل والشرب والغداء والعشاء والفلات، هذه لا، جلسة مدتها 20 دقيقة أو ساعة أو ساعة إلا ربع، ولها أهداف تجمع بين الترفيه وبين الطرافة وبين الفائدة وبين المزحة وبين الشرب البسيط وبين الإهداءات، ينظم فيها أهداف. هل في هذه الجلسة؟ 70% قالوا ما في جلسة، و30% قالوا في جلسة بس ضعيفة، يعني قلت لي ضعيفة ولا قوية ولا متوسطة. النسبة كام؟ أكثر من 30 قال ضعيف. ما تبصر أنفسكم، هل في جلسة؟ لا، أنت من نجلس الجمعة نجلس السبت ولازم الشاي ونجلس أنا وياك قهوة شوي والولد رايق جاي. الآن بعد في أجهزة التواصل، نمسك أجهزة التواصل الآن يجلسون وكل واحد جالس لحاله، عالم آخر يسمونه الأسرة الافتراضية. الأسرة الحقيقية بعيد، وأنتم أصلا أجهزة التواصل هذه من نشأت الغرب. الغرب في سقوط المؤسسة الرسمية، ما في عم ولا خال ولا والأم والأب يوم صار عمره 16 18 راح استقل، يدور عمي يدور صديق يدور صديقة ويدور أسره، فتعبوا أجهزة التواصل. نحن هذا السبب ليس كبيرا عندنا، فلا بأس تتواصل، لكن تتواصل في أوقات محددة. لكن الجلسة مع الأب والأم كما سيأتي نضع سلة الصلة والجلسة الحلوة، توضع فيه الجوالات، توضع فيه الأيبادات، توضع فيه الجلسيات، توضع ما أدري وش ولا جلسة. حتى في العزائم الولاد جيد هذا يطبع أو يصنع ويوضع. الجلسة الرسمية مهم يتفق عليها الزوج والزوجة يخططان، وتكون على الأقل يومين بالأسبوع. يومين بالأسبوع، الثلاثاء والجمعة، السبت والأربعاء، الأحد والأربعاء. وتكون مدتها 40 دقيقة، ويكون فيها مسؤول الجلسة ونائب له ومسؤول على القهوة والنعناع والشاي بحال بسيط ومفيد، ويكون هناك أحد الفائدة يجيب بيت النشاء يجيب آية وتفسير يجيب حديث، ثم فيه نشيدة وقصيدة، ثم فيه تقييم وتكتب الدرجة بلغهم وتوضع. بعد 4 أسابيع تكون نتيجة الشهر رحلة زيارة جائزة لابن محمد للبنت سارة للولد كذا، انه اخذ الجلسة الأسرية رقم 1، نبني جائزة. الأسبوع الثاني يكون الأب بدل ما كان مدير يصير مدار والبنت الفاعلة، والأم هي اللي تجيب القهوة أو البنت، والابن اللي عمره 6 سنوات يدير الجلسة. الأسبوع الثالث البنت تدير الجلسة، والأب مستمع، والأم تعطي الوظيفة على حسب الأسرة الموجودة. ستة، الحوار المسلم. من القواعد المهمة الحوار المسلم. وهو أن نلغي اللجاج والخصومة ورفع الصوت في البيت، ممنوع رفع الصوت كما يفعل الضرب لمن عنده 10 سنوات واضح ويتدرج فيه، والضرب يكون غير مبرر لو استخدم بيأتينا في العلاجات. فالحوار الأسري يجب نمنع رفع الصوت ونمنع الخصومة الشديدة ونمنع الزعل والشرح في شوي يبقي وراه يأتي أسبوع أسبوعين كثير ممنوع. المسلم مع المسلم البعيد وضع لهم على الأقصى ثلاثتين، والإسلام لما أمر الرجل بهدم امرأته جرح الفراش حتى في البيت والغرفة والداخلة والضرعة بالأكل ما يمسك بهذا إيش دعوة يعني ما حصل يعني تصرفات كما حاول طروس. الحوار لازم تؤمن مع ولدي مع بنتي مع زوجي وزوجتي بالنية اللي يسمونها فتح المجال الآخر، إذا ما لك تتكلم أنا أتكلم، إذا ما لك حق لي حق، مع عدم غياب تقدير كبير. الأب له قدره والأم لها قدرها والابن الكبير له قدره والبنت الكبيرة لها قدرها، لكن حتى لو أنا الصغير ما لي مجال أعطيك وجهة نظري أبين لك أنت رويت أنك ظننت أني سويت الخطا الفلاني وأنا ما أخطيت يا أبي، بس أعطني فرصة أتكلم ويعطي راجل ويضرب الجار ويعطي راجل الثاني ويتوضا. مرة أتاني أب يقول يشكو من ابني ما يسمع كلام ويقول أجلس أنا ذبحني هل وأتجنني بطلع في راسي نخل ما يسمع قلت لي سنة أنت صورت أبوي كما هو ابنه روحي كان ياخذ رابع ابتدائي 10 سنين. قلت له ايش تسوي فيه؟ قال شي كان مسكح لنا درس الرياضيات ودرس متحمس والمعادله واشرب واكتب كم بنت مناظر فين؟ يقول بعطيه لك الكف انت بامسك ماشي مع راس اشرح لهم وانا متحمس يا بريد واضرب معاه جهاز. يقول اخذ راسه طخ واضربه في الارض. الولد حاضر مسكين هذه حرب شعوات. يقول بعدين ما اشرح يوم انتبهت تضرب التصريح يقول لا انا ما كنت ادرس يقول واغمى عليهم مريحهم ويرجع على الدرج والحكي بالدرج واشوفه. قلت له ترى الله خير مو هو الولد اللي يقول علاج انت انت ما علاج. قال لي انا مش اسال كثر خير وصبر على هذا الكلام. قال مش اسوي حاضر هذه المشكله. البلا فيك مو فيك. اذا نعطي الحوار في اسره وقت ثم نحن نطبق الحوار بيني انا وزوجتي. الاولاد ينظرون يقلدون ابتسم اطرح وجهه نظري اذا تكلم الاخر استمع له افهم الكلام اقول قلت كذا ممكن اتكلم لو سمحت التعابير واضحه التعابير جيده احترم الاخر اجعل له فرصه. هذا حوار باب من فتح الحوار. القاعده رقم 6 أو 7 التخطيط الأسري. التخطيط الأسري خاصة في القرارات المصيرية. الآن أيها الإخوة المسجد هذا وأنتم ترممونه قبل سنة خططتم ونفذتم وضعتم نيش الاحتياجات ثم جمعتم المتطلبات ثم نفذتم هذه الأشياء المطلعة المنتجة. كذلك تأسيس المسجد الأول كذلك الآن وأنتم تستمعون وأنتم تصنعون دولة فردا مؤسسة لا بد أي شيء حتى نصل إلى النتيجة في الأخير لازم التخطيط. والتخطيط الهدف العام والهدف الأهداف الفرعية والأساليب وتقييم وننظر النتيجة. في المدرسة في تخطيط عندنا مناهج وبرامج وفصول وجداول ومدرسون وإدارة واختبارات ونتائج يطلع الصح والغلط ونعرف احنا ماشيين كويس ولا ما احنا ماشيين كويس. كذلك الان في تخطيط الاسره التخطيط الشرعي ان اكسبناهم بامور بعض الشرعيه الامور الايمانيه الامور العباديه التخطيط الاجتماعي في علاقتي مع اخواني واخواتي ووالدي وجيراني التخطيط الاقتصادي المالي ضروري ماذا اعطيهم وماذا لا اعطيهم وماذا يجب وماذا لا يجب. كذلك ما علي من التزام رقم 100 رقم سياره 50 الف ريال او 70 الف ريال كلها رقم سياره مثلا يشتري، والولد كذلك والزوجه كذلك والبيت. التخطيط ضعيف، نحن بحاجه لكي نبني البيت بيتا ايجابيا اننا نخطط، نخطط للبيت للسياره للتخصصات للاحتياجات داخل البيت الاسره، مبلغ الكماليات مبلغ الضروريات، ايضا نخطط للصدقات وننميها في داخل الاسره، نخطط لجميع هذه الامور. وكل تضع خطه مثل الان في محرم في بدايه السنه، ثم تراجعها كل شهر، ثم تراجعها في نهايه السنه. ايضا من القواعد الجو الايماني العبادي داخل الاسره. الجو العبادي الايماني. وهو اشاعه جو من العباده ومظاهر الايمان داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي لا يقرا فيه سوره البقره، البيت الذي تقرا في سوره البقره لا يقرا الشيطان. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمن الحي والميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي السنن الراتبه الا في البيت. كان اذا دخل البيت ذكر الله، واذا خرج ذكر الله، ويسبح ويقوم بالليل ويصلي ويامر بالصلاه. هل مشاهد البيت تعود الاسره على مشاهد الصلاه؟ وتلاحظون ان البنت تقلد امها داخل الجبال وتقلدها، البنت يقلد اباها اذا تسلم عنده الى اخر مصر. ليش ما يصير الاب مكان يصلي فيه ومتنقل في البيت، يكون له مصلى او سجاده، يكون له مصحف يفتحه في اليوم على الاقل 5 دقائق والام 5 دقائق، ويتعود الابن والبنت. ليش ما يشع في البيت ايضا مظاهر في العباده والصدقه والصلاه وذكر الله عز وجل؟ هذه من الاشياء التي تشيع او تشيع الايجابيه داخل الاسره، وتبعد الشياطين الذي يئن منه بعض الاسر الان من السحر والشعوذه والتصرف الشر في البيوت. من القواعد ايضا ايها الاخوه والاخوات التفاعل الاجتماعي وصله الرحم. وهذا قبل الاخير، التفاعل الاجتماعي وصله الرحم. يعني الاب يعود ابنه على صله الجيران، او يعود على صله قال من الجدات والاباء والتقدير والاحترام. الام تعود ابنائها وتعودهم التقدير وتعودهم الاحساس بالجيران، خذ هذا الطعام صنع لك كيكه او مرقه، اذهب به قل امي تسلم عليك وتفضل. نحن يا ولدي نريد الخير باسم الاخرين. ودائما مع 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 العمل والسلوك جيد نعطي الدليل والتعليم. نعطي الدليل والتعليم، يعني نذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران: يلا يا ولدي تذهب للصلاة لأن الصلاة واجبة وتدخلنا الجنة. تذكر الدليل والتعليم، هذا يعطي السلوك عمق، يعطيه عمقا وامتدادا واستمرارا. هذا أيضا التفاعل الاجتماعي الإحساس بالآخرين. وأنا مع أولادي ذكرنا مصاب الناس في سوريا أو في اليمن، أو مصاب اجتياح أو إغاثة أو وضع، أو واحد حصل عليه حادث، أو أقارب لنا عندهم حاجة، نحس بالفقراء، نحس بالمساكين، نحسسهم بهذا الشيء. هذا يولد عندهم التفاعل والمبادرة. نصل أخيرا إلى القاعدة الأخيرة، هذه لما تكون هناك مشكلات. وأنا وضعتها تحت أساليب التربية الإيجابية، سواء للأولاد أو للزوجة أو للزوج. أساليب التربية الإيجابية. أولا الحرص على التربية الإنشائية والوقائية قبل العلاجية، لأني أنا لاحظت ولاحظ بعض الباحثين أن معظم أنشطتنا سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات أو الأسر أو الأفراد، معظم شغلنا يتجه إلى العلاجيات، بل تستنزف منا مالا وجهدا. فلماذا ما نهتم بالأساس يسمونها التربية التنموية أو المالية أو الإنشائية؟ فأنا أربي أهتم بالإنسان كطفل، ما أذهب إليه وهو شاب شايب عجوز عمره 15، انتهى هذا. أهتم به وعمره سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وعشر. ولذلك أدعو إلى استحداث مؤسسات طفولة داخل البلد، وإلى مراكز ومجمعات تستوعب الأطفال وتبنيهم عقليا ونفسيا واجتماعيا وإيمانيا ومهاريا. بل هي أخطر وأهم من الشباب، لأن الشباب نتج. رب
يعني التلميح للتصريح أثناء حل المشكلات، سواء الزوج للزوجة والزوجة للزوج والأب على الأبناء، لأنك إذا صرحت ستنتقل إلى مرحلة أكبر من التصريح. حاول تلمح مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تربية المجموعة الكبيرة ما بال أقوام، وهو لم يخطئ واحد أو اثنين، بس بدل ما يأتي له مباشرة ويكسب ذلك التقدير الفردي العام، لأن الإنسان ينكسر لما تذكره مباشرة أو تأتي التلميح ولا التصريح عن طريق بعض النظرات أو بعض التلميحات. أحيانا الأب يخطئ الابن وكان الأب دائما منبسط عليه، فلما يأتي الابن ومخطئ عمره تقريبا 7 أو 8 سنوات أو 9 سنوات، فأنت تخفي الابتسام، حس الابن انه في شيء مخفي، او ابتعدت عنه قليلا واتخذت قليلا احس، او كذلك الزوج او الزوج او الابن او البنت. اما اننا نتجه مباشره الى الضرب او التعنيف القولي المباشر، هنا انت اختصرت او تجاوزت خطوتين او ثلاث، لان ما بعد الضرب او ما بعد التعنيف الشديد الا مقام اكبر قد يصل إلى مراحل كبرى. أيضا حاول في أساليب التربية الإيجابية أن تتجه من الفردية للتوجيه العام. لا تحس كل شوية تمسكين كل شوية تقوم تمسكين البيت، باليوم تمسكين ثلاث مرات سويت بس. يفقد التوجيه قوته. يكثر على ذلك المخطئ التوجيه بالسياسية. فجيد أو جميل أن يكون هناك التوجيه العام والتلميحات كالتصريح. أيضا من أساليب التربية الإيجابية ترك المقارنة في التوجيه. من أخطر الأشياء لما توجه الزوجة أو الزوجة توجه الزوجة أو الأب والأم يوجهان الأولاد بنيهم ولا تقارن. شفتوا فلان الزوجة وفلان زين منك أو فلان أختي زوجها أو العكس الزوجة أختي كذا وفلان كذا. أو الأب والأم عن أولاد عيال أختي وعيال أخي وابن الجيران أزيد منك، هذا غلط، بل إنه أسلوب خاطئ 100% في تصحيح أخطاء. لكن في التحفيز بدون إصلاح أخطاءكم جالسين وتثنون على الناس وما شاء الله فلان كذا وكذا تذكره، فكأنك تكون اتجه نفسها بالاتجاه هذا جميل. لكن تجي والقيمة التي هي منخفضة ومخطئ وهو ما في أسفل سابقين بالقيمة التي ثم تذكر واحد أفضل، يحصل ردة فعل سلبية وكر لذلك الشخص، وهو يحس بأنه تعبان ومسيء وأنه لا يمكن يصلح، لأنه يذكر مثال عالي وهو منخفض تماما. أما وهو كويس وممتاز ومتقدم ثم تحفزه قليلا لا بأس. هو قد تقول ابن ها التدرج في التربية الإيجابية وعدم الاستعجال. لاحظ الطفولة الله يستطيع تحمل المرأة شهر والفطام يكون بيوم والحب يكون بعد الولادة بشهر والمشي يكون بعد الولادة بشهرين، كل شيء يمشي بهدوء وفترة زمنية نوعا ما طويلة. فأنت لا تستعجل في التربية وظهور النتائج بسرعة، تربي بهدوء وتستمع وتفتح مجال الجروح حتى مع الأطفال وتتدرج في علاج الأخطاء. أيضا من أساليب التربية الإيجابية وقت المستقطع، جيد أحيانا مع الأطفال بالذات أنهم إذا أخطأوا إذا أخطأوا خاصة من دون 10 سنوات سن 2 3 7 6 أنه تأخذ فرصته كبيرة وأخطأ ويعترف أنه أخطأ تقول خلاص اترك اللعبة يعني حبيبي يلا تعال في هذا المكان أو تجلس هناك. ليش ليش يا ماما ليش الغلط؟ تستقطعه أو توقف ذلك النشاط. هو في داخله يفهم أنك أبعدته عن لذته اللعب قليلا وتركته هنا. كم تجلسه على حسب العمر؟ سنتين دقيقتين، 4 دقائق، 10 كل سنة ذلك. مع الوقت خلاص يبدأ أو يتعود بأنه يترك درجة طبعا أسلوب جيد. أبذل لكم تقريبا 3 قصص أو 3 مشاهد. أولا فواز، وهذا كتبت فيه مقال ونشر، هذا
الجامعه كنت ادرسه مهارات التفكير. هذا الطالب جاء يشكي او بالاصعب اعطيته تطبيق. ما امتحنته بامتحان المسائل، اعطيته تطبيق، التطبيق على 40 درجه، وقلت طبقوا احدى مهارات التفكير في اسرتك. منها استراتيجيه هذه المشكله. وهذا فواز عنده اب وام، الاب عنده ضغط وعنده اكتئاب، وصل الى مرحله الطلاق الثاني مع الام قبل الطلاق الثالث طبعا يرجع، والام عندها ضغط وسكر وعمرها فوق 40 45، والطالب الثاني كليه وكليه. فانا تكلمت عن استراتيجيه حل المشكلات، جمع البيانات، وضع الحلول، العمله البديله، الدخول في حل المشكله، تجزئه المشكله، التدرج في حل المشكله، لكن ذكرت قاعده باني انا لا يمكن احل مشكله الا اذا ايقنت انا لأني جزء من المشكله، حتى اكون جزء من الحل. الان دائما نلوم الدوله، نلوم المسلم، نلوم الاب، نلوم الام، انه طيب انت ايش قاعد تسوي بالضبط؟ فانا اقنعت فواز بهذه الاستراتيجيه، دخل كان فعلا كما قلنا قبل، يقول انا اتي انا اقوم اكل اشرب اتي الجامعه بس، يعني ما في اي دور في بيتي. تعملت وظائف الاب اظن عنده 16 وظيفه، وامي عندها 16 وظيفه. قلت له انا كثر خير لما مات قولون وقرى، سير انهم احياء يدقون على الارض. انه جالس يربي اوائل، جالس يربي بربي 5 و6، وانت يا فواز مالك اي دور سلبي. فبدا بحل المشكله. فكان الاب ابغى اخذ 4 مهمات، واقنع اخته الثانيه كانت تاخذ 4 مهمات للام. اذا في 12 و10 مهمات عند الاب و12 و10 مهمات عند الام. يقول الحقيقه لحقت الابي هذا صارت المقاضي مني، بديت اودي اختي المدرسه وارجعها، واذاكر لاخي، واذهب لامي للزيارات ارتاح. قلت له الامور كويسه؟ قال كويسه. يقول بدل الاب بالاول يوميا نسمع اضغط الباب طاخ في الباب وطالع نموذج آخر، الطلاق عاطفي آخر شيء معي فيه عدد من القصص، وهذا أنا وقفت عليه.
امرأة مصرية شاركت معنا برنامج الإيجابية والسلبية، شاركت معنا 32,000 أسرة من 46 دولة أونلاين يعني بالنت. هذه المرأة المصرية بينها وبين زوجها طلاق عاطفي، يعني اجتمعوا في البيت وجالسين كل واحد لوحده وعمرها تقريبا 65 وعمره 70. فشاركت معنا بالبرنامج، طبقت قواعد الإيجابية. من قواعد الإيجابية الاحتواء العاطفي، قدم عاطفي، شاركت الآخر وتفاعل اجتماعي، قدم على اللي بالشارع واللي بالجيران، فمن باب أولى اللي معك في البيت تبتسم له وتقدم له خدمة. فهي المرأة استحيت فبدأت تقدم لها بعض الخدمات، كانوا منفصلين، البنت تقدم الخدمة لها كل واحدة رفع نفسها. مع الوقت قررت لهم الجلسة المسلية اللي يومين بالأسبوع، هم قرروا يوم الجمعة يجلسون المغرب، فأنت يجي يسلمون ويأتي يسلم، أنت قررون يتناظران. فاستحت الأم وتقول قدمت كوبا من اللبن، ثم تناقشنا عن المشاركة داخل الأسرة، تقول فألقيت كلمة وألقى الأب كلمة وهذا ألقى كلمة، فبدينا نقدم الخدمة لبعضنا البعض. فسقط شيء من الأب تقدمت إليه ومسحته فأمسك يدي ثم ضمني وضممته فبكينا، ولهم 27 سنة منفصلة مجموعهم كانوا مجتمعين في البيت. عاد الفورمة هذه المرأة تقول أين أنتم في هذا البرنامج قبل 27 سنة؟ الحين انا عجزت علي الان تقريبا 65 ولدت كمان عمري 35 او 30. هنا هذه قصص واقعيه وغيرها من القصص للاسر. اخاف ان اخر الاخوه. طيب انا لا اريد ان استعمل بذلك، لكن ارجع ايها الاخوه خلاصه الكلام في المحاضره الى اننا نضع قواعد في بيوتنا وأسرنا، وهذه القواعد ليست عسكرية، لأن البيت العسكري، البيت العسكري الشديد الفضة القاسي يولد انحرافات أو يولد اضطرابات نفسية، يولد اضطرابات نفسية. والبيت المنفرد المفتوح الذي ليس في ضوابط ولا في قوانين عامة يولد انحرافات سلوكية. ما المطلوب؟ البيت المتوازن المعتدل. نضع قواعد ونضع نظم ونضع مراقبات ومحفزات ونكون مرنين حزم لكن مع لطف، ويكون هناك نموذج وقدوات، وما نحث عليه نحاول نحققه لو بصوره بسيطه، ونفرح بتواجدنا داخل الاسره. بنت من البنات كتبت لي مره قالت لي دكتور انا اريد ابا ليس فندقيا، ابا ليس فندقيا. قلت لي كانت النهاري يجي من الدوام يغير ملابسه ينام يقوم ياكل يطلع مدري استراحه مكتب عقار مدري الشقه ما يشوف، صح مكسر صواريخ وخدم وسيارات يدرس، بس نريد جلسه جلستين في الاسبوع احس انه ابي اشم رائحته اجلس معه يقول لي ثقافته وخبرته تجربته، لكن اعتبر بيتنا في الدوام. فنحن لا نريد أبا فندقيا ولا كذا يكون فندقيا، وخاصة لمن هم دون 10 سنوات يحتاجون منا إلى جلسات وإلى حوار وإلى مناغات وإلى سوالف وإلى مماشات في البيت في الأسرة في الحديقة في السفر في الهدي والطهر. أسأل الله عز وجل بمني وكرم أيها الإخوة والأخوات أن يجعل أسرنا أسرا طيبة مباركة، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك لكل زوجين جديدين، وأن يجدد لكل زوجين قديمين حياتهما، وأن يصلح لنا ولهم الذريات والنيات، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا أئمة في الحق، وأن يرزقنا قرة العين في الزوج والزوجة والأولاد. ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.